إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، لقد أمر الله عز وجل عباده بطيب الكلام، وأمرهم بحسن الحديث مع الناس، فقال عز وجل: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، رواه ابن خزيمة وهو صحيح. وإن من الكلمة الطيبة ومن حسن القول بذل النصيحة لعباد الله عز وجل، فإن المؤمن الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه ينصح لإخوانه فيدلهم على الخير ويحذرهم من الشر، لأن النصيحة فضيلة من الفضائل وأساس من مكارم الأخلاق وقاعدة من قواعد الدعوة الصحيحة، فهي خلق إسلامي نبيل وسجية تربوية فعالة، ولم يخل منها دين من الأديان السماوية، فلم يأتي رسول إلا وقد قام بها ودعا إليها. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد حصر الدين في النصيحة فقال: الدين النصيحة، رواه مسلم. فإن الدين عباد الله لا يقوم ولا يبين للناس إلا بهذه النصيحة. وقد رأينا في الجمعة الماضية الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي جاءت في بيان أهمية النصيحة وفضلها، ومن أهم تلك الأدلة أن التهاون في النصيحة وتركها بين المسلمين سبب لنزول العذاب وحلول العقاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وحتى نوفي هذا الموضوع حقه، نقف اليوم على بعض المسائل والأحكام المهمة المتعلقة بموضوع النصيحة. ومن تلك الأحكام بيان حكم النصيحة في الشرع، فقد نقل الإمام النووي وغيره أن النصيحة في الشرع فرض كفاية على المسلمين، أي يجب أن تقوم طائفة من المسلمين بهذه النصيحة وتبقى قائمة في هذه الأمة، وإلا كانت الأمة آثمة لذلك. والله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما إذا طلب المسلم النصيحة من أخيه فتكون حينها واجبة وجوبا عينيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنصحك فانصح له، رواه أحمد. وأما عن شروط هذه النصيحة فينبغي أن يعلم أن النصيحة ثلاثة أركان، فهناك الناصح، ثم المنصوح له، ثم المنصوح به، وهو الأمر الذي ينصح فيه. أما الناصح والمنصوح له فيشترط فيهما أولا الإسلام، فالأصل في الناصح الذي ينصح إخوانه أن يكون مسلما، أما المنصوح له وهو الذي توجه إليه النصيحة، فقد ذكر بعض أهل العلم كما نقله ابن رجب عن الإمام أحمد أن المنصوح له يشترط أن يكون مسلما، أي أنه لا نصيحة للكافر، واستدل بقوله عليه السلام: والنصح لكل مسلم، فاشترط الإسلام في بذل النصيحة. ولكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الإسلام لا يشترط في المنصوح له، فكما تبذل للمسلم تبذل أيضا للكافر، لا سيما الذي يعيش بين المسلمين. والله سبحانه يقول: وقولوا للناس حسنا. ولهذا قال العلامة ابن حجر في بيان هذه المسألة: والتقييد بالمسلم إنما هو للأغلب، وإلا فالنصح للكافر يكون معتبرا بدعوته إلى الإسلام والإشارة عليه بالصواب إذا استشار. انتهى كلامه، أي أن التقييد بالمسلم في الحديث السابق إنما خرج مخرج الغالب، وهذا لا يعني أن النصيحة لا تبذل للكافر خاصة في دعوته إلى الإسلام. والشرط الثاني في الناصح والمنصوح له أن يكونا عاقلين وبالغين، فإن العقل والبلوغ هو مناط التكليف بالأوامر الشرعية، أي أن الصبي الصغير وكذلك المجنون لا يلزمهما هذه النصيحة لا أداء ولا قبولا، لأن القلم مرفوع عنهما. وأما الركن الثالث وهو المنصوح به، فيشترط في ذلك أن يكون موافقا للشرع، أي أن تكون النصيحة إما في طلب فعل أمر به الله عز وجل، أو في النهي عن فعل نهى الله عز وجل عنه في الشرع، فهذه هي النصيحة المطلوبة. وهذا ولا شك يعم الواجب والمستحب وكذلك المكروه والمحرم. أما النصيحة بترك المأمور أو بفعل المحظور فليست من النصيحة في شيء. ثم من المسائل المهمة في هذا الباب ما يقال في آداب النصيحة والتخلق بأخلاقها، فلا بد أن يعلم المسلم أن للنصيحة آدابا وأخلاقا ينبغي التحلي بها من الناصح أو من المنصوح له حتى تؤدي دورها وتبلغ النصيحة نفعها. فكثير من الناس قد ينصح لإخوانه لكن دون خلق ودون أدب، فلا ينتفع الناس به ولا يكون لنصيحته الأثر النافع. فلهذا نبه العلماء على جملة من الآداب الشرعية التي تطلب في النصيحة، وأولها وأعظمها أدب الصدق والإخلاص، وأن تكون النصيحة خالصة لوجه الله عز وجل وطلبا لمرضاته. فلا ينصح الإنسان سمعة أو رياء أو من أجل حظ من حظوظ الدنيا أو ليمدحه الناس ويثنوا عليه بأنه من الناصحين، فكل هذا من الخلل والغش في هذه النصيحة، لأن النصيحة عباد الله من الطاعات والقربات، والطاعة لا تقبل إلا بالإخلاص والصدق كما هو معلوم. فينبغي للمسلم أن يكون مقصوده الأول مرضاة الله عز وجل، ويكون مقصوده تقريب الناس من ربهم وتعليمهم أمر دينهم، فكل هذا من الإخلاص. أما من كان قصده في النصيحة تقريب الناس إليه أو الدعوة إلى نفسه فهذا يكون وبالا عليه، فينبغي للمؤمن أن تكون نصيحته لله وبالله أيضا، تكون لله إخلاصا وصدقا وبالله توكلا واستعانة. أما الأدب الثاني من آداب النصيحة فهو التأكد من الوقوع في الخطأ أو المنكر أو المخالفة الشرعية التي يريد أن ينصح فيها، فلا بد للناصح أن يكون عالما بالحكم وبالدليل في تلك القضية التي ينصح فيها. أما إذا جهل ذلك فلا يمكنه أن ينصح بأمر يجهله. وهذا لا يعني عباد الله أن الناصح ينبغي أن يكون عالما أو طالب علم متمكن، بل الذي يشترط أن يكون عالما في تلك القضية أو في تلك المسألة التي ينصح فيها، فقد يجهل بالأمر فيضر أكثر من أن ينفع. ومن الآداب أيضا التي تطلب في باب النصيحة أن تكون هذه النصيحة بالحكمة والأسلوب الحسن، كما قال عز وجل: ادع إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فينبغي على المؤمن أن ينصح إخوانه باللين والرفق، ولا ينصحهم بالغلظة أو الشدة والقسوة، بل يكون مشفقا عليهم ورحيما بهم. وإذا وجد أخاه في منكر أو في معصية فليرحم به، وليتذكر قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ومن هذا الباب أيضا أن يتخير المسلم الوقت المناسب والحال المناسب حتى يبذل هذه النصيحة، فإذا فعل ذلك آتت أكلها وأينعت ثمارها بإذن الله عز وجل. كذلكم من الآداب العظيمة في هذا الباب أن يكون مقصود الناصح نصح إخوانه وتبيين خطئهم وردهم إلى شرع الله عز وجل، ولا يكون مقصوده التوبيخ أو التعيير أو التشهير بإخوانه أو التشفي بهم، فإن ذلك مخالف لهدي السلف. فإن المؤمن ينصح إخوانه، أما من كان يتتبع إخوانه ويتتبع أخطاءهم وزلاتهم ليشهر بهم وليعيرهم أمام الناس فليس ذلك من النصيحة في شيء. ورحم الله من قال: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويفضح. فنسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما فيه التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، إن من الآداب العظيمة والمطلوبة في باب النصيحة أن تكون النصيحة بالسر ولا تكون بالعلن، فإن المؤمن إذا أراد أن ينصح لأخيه فينصحه سرا ويختلي به ويكون ذلك بينه وبينه، فإذا فعل ذلك دل على صدقه وإخلاصه ودل على حسن نيته. أما من كان مشهرا بإخوانه وينصحهم في العلن أمام الناس فتلك من الفضيحة وليست من النصيحة. ورحم الله الإمام الشافعي لما قال: تغمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصح في جماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تعط طاعة. فالنصيحة الشرعية هي النصيحة في السر لا في العلن. وهذا الأمر عباد الله يتأكد ويتوجب في حق أولياء الأمور من العلماء والأمراء والسلاطين، فإن الهدي الصواب أن تكون نصيحتهم في السر لا في الجهر، ولا يحل للمسلم أن يشهر بهم أو أن يعلن أخطاءهم ويشهر بعيوبهم أمام الأشهاد وأمام الناس. وقد قال الإمام ابن أبي عاصم في كتابه السنة وذكر باب كيف تكون نصيحة الرعية للولاة، وذكر بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينصح لسلطان في أمر فلا يبدله علانية، ولكن ليخلو به ويأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ولأجل هذا الحديث كان من هدي السلف أنهم ينصحون للعلماء وينصحون للأمراء فيما بينهم وبينهم، لا يشهرون بهم على المنابر كما يحدث في هذا الزمان، وما تفعله وسائل الإعلام من التشهير بالعلماء وكذلك الأمراء وذكر عيوبهم وأخطائهم أمام الناس بزعم النصيحة، فإن ذلكم عباد الله مخالف لهدي السلف ويجر إلى الفتن والمفاسد. وقد أخرج الإمام البيهقي في كتابه شعب الإيمان عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قلت لابن عباس: آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر. قال: إن خفت أن يقتلك فلا. فأعدت عليه فأعاد عليه، ثم قال: إن كنت لا بد فاعلا ففيما بينك وبينه. وفي الصحيحين أيضا لما وقعت الفتنة في زمن عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ فقال رضي الله عنه: أترون أني أكلمه إلا أن أسمعكم؟ أي كانوا يظنون أنه إذا كلمه لا بد أن يسمعهم. ثم قال: إني أكلمه سرا، لا أريد أن أفتح بابا أكون أنا أول من أفتحه. هكذا عباد الله أغلق السلف هذا الباب وهو النصيحة في الإعلان، وفتحه الخوارج فأنكروا على عثمان جهرا وبين الناس، فوقعت تلك الفتنة العظيمة وعم الفساد في الأرض، وقتل عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، وما زالت الأمة إلى اليوم تتجرأ مرارة هذا المنهج وتذوق ويلاته في بلدانها وبين أبنائها. ولهذا نبه العلماء على وجوب الستر على الولاة من الأمراء والحكام، فإن ذلك هو الأصلح والأنفع لهذه الأمة. ونختم هذه المسائل بأدب مهم، ألا وهو قبول النصيحة، فإن من تواضع المسلم أن يقبل النصح من إخوانه، لأن من نعمة الله عليه أن ييسر لك أخا صالحا يهدي لك النصيحة بنية صحيحة. وقد قال بعض السلف: من نصحك فقد أحبك، ومن داهنك فقد غشك. وقبول النصيحة عباد الله له أثر عظيم وثمار طيبة تظهر على المجتمع المسلم، كما جاء في الصحيحين في حديث المعراج الطويل لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وفرضت عليه الصلوات، ثم رجع فمر على موسى عليه السلام فقال له: ما صنعت؟ فقال: فرضت علي 50 صلاة. فقال موسى لرسول الله: إني أعلم بالناس منك، وإن أمتك لا تستطيع ذلك، وقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه 5 مرات، في كل مرة يخفف عنه الصلاة، حتى أصبحت 50 في العمل و50 في الأجر والثواب. فتأملوا عباد الله كيف أن موسى عليه السلام الناصح الأمين نصح أخوه محمدا صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته ورحمة بهم. وانظروا أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف قبل هذه النصيحة ولم يتردد في ذلك، ولم يقل: أنا أفضل الأنبياء وأنا خاتم الأنبياء وشريعتي أفضل الشرائع وأمتي هي أفضل الأمم، فلم يقل ذلك كله، بل قبل هذه النصيحة ورجع إلى ربه 5 مرات، في كل مرة يقبل النصح من أخيه موسى عليه السلام. وكان من آثار ذلك هذا التخفيف في العبادة وفي الصلاة الذي تنعم به الأمة على الدوام وإلى يوم القيامة. فهذا يبين عباد الله الآثار الطيبة في قبول هذه النصيحة، فعلى الأمة عباد الله أن تقبل النصح خاصة من العلماء العاملين ممن هم على الصراط المستقيم والمنهج القويم، فيجب علينا أن نسمع كلامهم ونأخذ بنصحهم ونتبع توجيهاتهم، فإنهم ورثة الأنبياء وهم أدلاء على الخير لهذه الأمة، وقد أمرنا الله بالرجوع إليهم. أما إذا تركنا كلام العلماء ونصحهم ولم نتبع أقوالهم وأفعالهم فإن في ذلك الشر والفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، بلغنا شهر رمضان المبارك ووفقنا فيه للصيام والقيام وحسن الطاعات. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. آمين. والحمد لله رب العالمين.